والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حاصل الإشكال الثاني، الاعتراض الثاني على استفادة الاستصحاب من صحيحة زرارة الثالثة أن الإمام حكم في هذه الرواية، لو صدقت الرواية حكم الإمام بأن من يشك في الركعة، في أنه هل هو في الركعة الثانية أو الرابعة بعد إحراز الركعة الثانية فيأتي بركعتين أخريتين، وحكم أيضا بأن من يشك أنه في الثالثة أو الرابعة يأتي بركعة أخرى، وطبق على ذلك قوله لا تنقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. فإن كان يقصد بقوله لا ينقض اليقين بالشك يعني أنه بما أنه في البداية كان على يقين بأنه لم يصلي الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرتين بالبداية، كان على علم بأنه لم يصلي ذلك، لم يؤد ذلك، وحينما شك يعني حصل له الشك في أنه هل أدى هذا الذي لم يكن يؤديه من قبل قطعا، هل أدى أو لم يؤديه، يعني يشك في بقاء ما كان على يقين منه، كان على يقين بعدم الأداء ثم يشك في بقاء هذا العدم، يشك في بقاء واستمرارية عدم الأداء لاحتمال أنه قد أدى. لا لا، ولو في أول صلاة، أول ما كبر قطعا الركعة الرابعة بعد ما مصليها، أو الركعة الثالثة والرابعة ما مصليها، فبعد ذلك في أثناء الصلاة شك في أنه هل صلى الركعة الثالثة والرابعة أو لا، أو هل صلى الركعة الرابعة أو لا، فيجري استصحاب، يجري استصحاب عدم عدم أداء هذه الركعة. إن كان هذا هو مقصود الإمام ورد عليه أنه هذا الاستصحاب باطل قطعا، لأن في هذا الاستصحاب احتمالان. أحد احتمالي، بناء على أحد الاحتمالين، أركان الاستصحاب فيه تامة، لكن نتيجة هذا الاستصحاب باطل قطعا بالضرورة الفقهية عند مذهب الشيعة. والوجه الآخر، الاحتمال الآخر في هذا الاستصحاب، أصلا أركان الاستصحاب غير تامة فيه، إذن بالتالي هذا الاستصحاب باطل قطعا. توضيح ذلك أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم أدائه للركعة الرابعة مثلا، هذا الاستصحاب إما قصد فيه الإمام إثبات ركعة بدون تشهد وتسليم، يعني ركعة متصلة، إما أن الإمام قصد بإجراء هذا الاستصحاب إثبات وجوب أداء ركعة متصلة، وإما قصد بذلك إثبات بل وجوب أداء ركعة منفصلة. هذان احتمالان. فإن قصد بهذا الاستصحاب إثبات وجوب ركعة متصلة لكانت أركان الاستصحاب في ذلك تامة، لكنه هذه النتيجة على خلاف الضرورة الفقهية لدى مذهب الشيعة، لأن الضرورة الفقهية قامت على أن من يشك في عدد الركعات يأتي بركعة منفصلة لا متصل. فهذا الاستصحاب على خلاف الضرورة الفقهية، أي يصبح هذا الاستصحاب على خلاف الضرورة الفقهية إن قصد به إثبات وجوب ركعة متصلة، وإن قصد بذلك وجوب بل أن يثبت بالاستصحاب وجوب ركعة منفصلة، فهذا ما لا يمكن إثباته بالاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر غير تام، لأنه بل إنما كان على يقين بعدم الإتيان بركعة رابعة، ثم عندما يبني على بقاء ما تيقن عليه يعني يبني على أنه بالفعل لا زال لم يؤدي الركعة الرابعة، وهذا أثره الواقعي ما هو؟ أثره الواقعي أن يؤدي ركعة رابعة متصلة، فمقتضى الاستصحاب أن يأتي بركعة رابعة متصلة، وليس مقتضى الاستصحاب أن يأتي بركعة رابعة منفصلة، ليس مقتضى الاستصحاب أن يأتي بركعة أخرى منفصلة، لأن الاتيان نعم ربما يثبت بدليل آخر أن الاتيان بركعة منفصلة أثر شرعي للشك في البقاء لا لذات المستصحب، بل للشك في هذا المستصحب، بالاستصحاب إنما يمكن إثبات الأثر المترتب على ذات المستصحب لا إثبات الأثر المترتب على الشك في المستصحب، الأثر المترتب بطبعه على ذات المستصحب نتعبد به بالاستصحاب، الاستصحاب يعبدنا بأن هذا الأثر رتبه على هذا المستصحب، رغم أنك تشك في أن المستصحب لا زال باقي أو غير باقي، الأثر الذي هو بطبعه مترتب على ذات هذا المستصحب بل أنت رتبه بالاستصحاب يقول رتبه، أما إذا كان الأثر بطبعه ليس من آثار هذا المستصحب بل ربما ثبت بدليل آخر أنه من آثار الشك، فهذا لا يمكن إثباته بالاستصحاب، هذا يحتاج إلى دليل الذي دل على أنه من آثار هذا الشك، لا يثبت بالاستصحاب، إنما الذي يثبت بالاستصحاب هو ترتيب الآثار التي هي لذات المستصحب، والركعة المنفصلة ليس من آثار ذات المستصحب هنا بل إنما هو من آثار الشك لا من آثار ذات المستصحب، إذن فلا يمكن إثباته بالاستصحاب، فلا يمكن إثباته بالاستصحاب، هذا بهذا يظهر أنه هذا الاستصحاب إن قصد به إثبات وجوب ركعة متصلة فأركان الاستصحاب وإن كانت تامة لكن هذا الاستصحاب باطل قطعا لأنه ينافي الضرورة الفقهية، وإن قصد به إثبات ركعة منفصلة فأركان الاستصحاب غير تامة فيه لأن هذا ليس من آثار المستصحاب، فأركان الاستصحاب إذن غير ثابتة في هذا الاستصحاب إذن أيضا باطل، إذن على كلا التقديرين هذا الاستصحاب باطل، هذا حاصل الاعتراض الثاني. أجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة، الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه، المحقق العراقي رضوان الله عليه يقول بأنه هنا لا شك من أن الإمام قد أعمل عناية وقد خالف ظاهر كلامه، مراده على خلاف ظاهر كلامه في شيء من حديثه في شيء من كلامه، وعندئذ يقول بأننا يمكن أن نجري إصالة الجد في كبرى قاعدة الاستصحاب التي طرحها الإمام في كلامه هذا، ونحمل تطبيق هذه الكبرى على مورد سؤال السائل، نحمل ذلك على التقية، وباعتبار أن فتاوى أهل السنة قائمة على إضافة ركعة جديدة في موارد الشك في الركعات. هذه الفتوى تطابق فتاوى أهل السنة. وعندئذ يقول المحقق العراقي رضوان الله عليه أنه في خصوص هذا المورد لا شك من أنه ليس على وفق المراد الواقعي للإمام، لأنه على خلاف رأي الشيعة، وإنما هو يطابق رأي السنة. فهذا الأمر تقية قطعا، يعني تطبيق الاستصحاب على هذا المورد، تطبيق الاستصحاب على هذا المورد بأن يصلي ركعة متصلة، بأن يصلي كما هو مقتضى الاستصحاب، أن يصلي ركعة متصلة، هذا تقية قطعا. لكن لما لا نجري إصالة الجد في كبرى قاعدة الاستصحاب؟ الإمام تمسك بقاعدة الاستصحاب أنه لا تنقض اليقين بالشك، وطبق هذه القاعدة على هذا المورد. فليكن مقصود الإمام في أصل كبرى الاستصحاب جديا، وتطبيق ذلك على هذا المورد تقية. فلا داعي لنا أن نرفع اليد عن جدية الكبرى والصغرى معا. لما نرفع اليد عن جدية الكبرى والصغرى معا؟ ما دام أن الإمام طرح كبرى الاستصحاب وطبقها على هذا المورد، ونحن إنما نعلم بطلان التطبيق لا نعلم بطلان الكبرى، فلنحمل التطبيق على التقية ونلتزم بإصالة الجد في هذه الكبرى، في كبرى قاعدة الاستصحاب، في كبرى قوله لا ينقض اليقين بالشك. هذا هو ما أجاب به المحقق العراقي على هذا الإشكال. هذا الجواب قد يورد عليه إشكال، ثم هذا الإشكال يمكن الإجابة عليه. الإشكال الذي بعنوان إن قلت يستشكل على نفسه، بس ما أدري هو المحقق العراقي ذاكر هذا الإشكال مع جوابي، أو أن السيد يثير هذا الإشكال ويجيب عنه. المهم بالإمكان إثارة إشكال على كلام المحقق العراقي ثم الرد على هذا الإشكال. ما هو الإشكال الذي قد يثار على جواب المحقق العراقي؟ الإشكال الذي قد يثار على جواب المحقق العراقي هو أنه هنا في الحقيقة سيقع التعارض بين إصالة الجد في الكبرى وإصالة الجد في الصغرى، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يمكن بالتالي أن نتمسك بإصالة الجد لا في الكبرى ولا في الصغرى. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه يدور الأمر في بيان الإمام بين أمرين: إما أن يكون الكبرى جديا وحقيقيا وتطبيقه صوريا تقيتيا، يعني أن التطبيق هو غير قاصد جدا لهذا التطبيق، وإنما التطبيق لأجل التقية كما يريده صاحب هو المحقق العراقي. إما هكذا، وإما أن يكون الكبرى صورية، قاعدة الاستصحاب التي ذكرها ربما تكون صورية لا غير جدية، وهذه الكبرى الصورية يكون تطبيقها على المورد تطبيقا حقيقيا. هذه الكبرى الصورية يعني إذا كان الاستصحاب إذا كان الاستصحاب تقيتيا ذكر قاعدة لا يؤمن بها، لكن لأجل التقية ذكرها، مثلا ذكر قاعدة الاستصحاب، ذكر قاعدة الاستصحاب، وهذه الاستصحاب بما لها من محتوى صوري يكون تطبيقها على هذا المورد تطبيق حقيقي، يكون التطبيق على هذا المورد تطبيق حقيقي، بعد ما يحتاج إلى صورية جديدة أو تقية جديدة. أصل الكبرى تقية، أصل الكبرى صورية،
فتطبيقه على هذا المورد يكون متناسبا مع بعد حقيقي بالنسبة إليك بالنسبة إلى هذا الكبرى الصورية، يكون هذا التطبيق تطبيق حقيقي. طبق قاعدة قاعدة الاستصحاب الصورية طبقها على هذا المورد وتطبيقه على هذا المورد تطبيق حقيقي. إذن فيدور الأمر بين إجراء إصالة الجد في الكبرى ورفع اليد عن إصالة الجد في الصغرى في التطبيق، أو العكس، إجراء إصالة الجد في الصغرى لكن رفع اليد عن إصالة الجد في الكبرى، بأن نقول هو غير جدي في الكبرى لكن في طول كونه غير جدي في الكبرى يصبح جديا في صغرى، في حدود تلك الكبرى الصورية يصبح جديا في التطبيق، تطبيقه يصير جدي، تطبيق كبرى الصورية على المورد يصير تطبيق جدي. فنحافظ على إصالة الجد في التطبيق ونرفع اليد عن إصالة الجد في الكبرى، وهذا أنا على حد سواء. لما نرجح أحد الأمرين على الآخر؟ لما اختار المحقق العراقي التمسك بإصالة الجد في الكبرى ورفع اليد عن إصالة الجد في التطبيق، لما لا يصنع العكس؟ لما لا يتمسك بإصالة الجد في الصغرى ويرفع اليد عن إصالة الجد في الكبرى؟ وهذا على حد سواء. نحن نضطر على أن نرفع اليد عن إحدى إصالتي الجد ونلتزم بالأخرى، إما نرفع اليد عن إصالة الجد في الصغرى ونلتزم بها في الكبرى أو العكس. وبما أنه لا يوجد مرجح لإحدى الطريقتين على الطريقة الأخرى، إذن يتعارضان ويتساقطان، وبالتالي لا يمكن التمسك لا بإصالة الجد في الكبرى ولا بإصالة الجد في الصغرى، وبالتالي هذه الرواية تصبح ملغية، يعني نضربها عرض الجدار، لا نتمسك بها لا بكبراها ولا بصغراها. هذا ما يقوله القائل إشكالا على المحقق العراقي رضوان الله عليه. والجواب عن هذا الإشكال أن إصالة الجد في الصغرى لا أثر لها، فلا تجب إجراء إصالة الجد في الصغرى لغو على كل حال، سواء أجرينا إصالة الجد في الكبرى أو لم نجرها في الكبرى، لأنه إن أجرينا إصالة الجد في الكبرى فلا بد أن نرفع اليد عن إصالة الجد في الصغرى، لا بد من رفع اليد عن إصالة الجد في أحدهما. فإذا التزمنا بإصالة الجد، أجرينا إصالة الجد في الكبرى، فلا بد من رفع اليد عن إصالة الجد في الصغرى. وأما إذا لم نجري إصالة الجد في الكبرى، يعني جعلنا الكبرى صورية، إذن فحتى وإن كان تطبيق هذه الكبرى الصورية على المورد تطبيقا جديا، لكن هذا التطبيق الجدي ماذا يفيد؟ تطبيق لكبرى صوري على موردها، وتطبيق الكبرى الصوري على موردها لا أثر له شرعا، لا يمكن التعبد به لأن كبرها صورية، فماذا يفيد تطبيق الكبرى الصورية على مورد؟ هذا التطبيق لا قيمة له، لأنه تطبيق لكبرى صورية وليس تطبيقا لكبرى جدية. إذن هذه الصغرى ما قيمة إصالة الجد فيها؟ إصالة الجد فيها يفهمنا بأنه تطبيق حقيقي لكبرى صورية، فليكن كبرى صورية هذا المورد تطبيقه، المهم أنه هذا التطبيق باطل بالنتيجة هذا التطبيق باطل، سواء كان بطلانها سرى من الكبرى إلى الصغرى أو أنه نفس الصغرى كانت غير جدية، المهم هذه الصغرى باطلة على كلا التقديرين، إما أن كبرها صحيحة لكن هي باطلة هذه الصغرى، أو أن هذه الصغرى باطلة لسراية بطلان الكبرى إليها. إذن على كل تقدير هذه الصغرى باطلة، فلا يمكن إجراء إصالة الجد في هذه الصغرى، لأن إصالة الجد في هذه الصغرى تصبح لغوا للعلم ببطلان هذه الصغرى. إذن إصالة الجد في الصغرى لا تجري، وإن لم تجري إصالة الجد في الصغرى أمكن جريان إصالة الجد في الكبرى بدون معارض. يعني إصالة الجد في الكبرى تجردت عن المعارض وسلمت عن المعارض، فتجري إصالة الجد في الكبرى بدون معارض. هذا جوابه هذا الإشكال. لا يكتفي بهذا المقدار. ماذا قصد بالكبرى؟ قصد معنى صوريا موشي، يعني وهذا المعنى الصوري هي الاستصحاب الذي
ليس حجي،
بلي
الاستصحاب الذي ليس حجي بالفرض انه صوري.
خب
لا يعرف حجة.
خب نفس هذه الكبرى طبقها على المقام،
ويمكن ان يكون هذا المقام ينطبق عليه كبرى اخرى حجة.
يعني اذا تطبيق هذا الكبرى على هذا الصورة صوري صار، اذا تطبيق هذا الكبرى على هذا المورد صار صوريا، يعني لم يرى في واقع مرادي لا يريد تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى، وانما اراد تطبيق كبرى اخرى.
ولكن هو مراده جدي في بيان
اصبح التطبيق صوريا ايضا، هو ظاهر عبارتي تطبيق هذه الكبرى على مورد سؤال السائل لا تطبيق كبرى اخرى. ظاهر كلامي هو تطبيق هذه الكبرى، انت تقول بانه قصد تطبيق كبرى اخرى، تطبيق كبرى أخرى لا يعني أن هذا أصبح جديا، هذا التطبيق أصبح صوريا، التطبيق الذي هو ظاهر كلام الإمام أصبح صوريا.
نعم نحن لا نبحث في التطبيق، نبحث في نفس الصورة، أن الصورة
عجيب. إذن هذا التطبيق، هذا التطبيق إذن باطل، هذا التطبيق الذي خب التطبيق الآخر هذا خلاف ظاهر الإمام، منين نثبته باب؟ إذن هذا التطبيق الذي هو ظاهر كلام الإمام لا يمكن إثباته بإصالة الجد، هذا التطبيق. أما التطبيق الآخر أصلا لا دالة عليه حتى نجري فيه إصالة الجد. تطبيق الكبرى على الصغرى، هذا الصغرى لم يذكره مستقلا، لم يذكرها مستقلتان عن الكبرى، بل وربطه الكلام مرتبط، الكلام ليس منفصلين في كلام واحد، ربط ذلك بقوله بل لأنك على يقين كذا أو بدون هذا رأسا يقول بل لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين بالشك. فظاهر الكلام أن قوله بل صلي ركعة أخرى لأجل تطبيق هذه القاعدة، لأجل تطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، ظاهر الكلام هذا. إذا لا مشير إلى التعليل إذا كيف نثبت قاعدة الاستصحاب؟ إذا هذه كبرى ربما لا ارتباط لها نهائيا بهذه الصغرى،
الصغرى باطلة لأنها مخالفة للمذهب.
إذا أصل تقريبا الاستدلال بالرواية يبطل، أصل تقريبا الاستدلال بالرواية يبطل. إذا قلنا بأنه أصلا لا علاقة لهذه الكبرى بهذه، ربما يقصد قاعدة اليقين لمواردها، ربما لا يقصد قاعدة الاستصحاب، وإن كان في المورد ماكو أركان قاعدة اليقين، لكن ما دام أنه أنت قاعد تفصل بين الصغرى والكبرى، ما دام تفصل فليكن مقصوده بهذه الكبرى كبرى قاعدة اليقين لا كبرى الاستصحاب. أصلا مفروض الاستدلال، مفروض تقريب الاستدلال بهذه الرواية أننا استفدنا من هذه الرواية تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى، هذا أصل التقريب. خب لا يمكن نرفع اليد عنه، أما إذا رفعنا اليد عنه أصل التقريب خب بعد ماكو حاجة إلى هالاعتراضات وعلى هذه الأجوبة. أصل تقريب الاستدلال هو أننا استفدنا من هذه الرواية أن الإمام عند كبرى ويطبقها على صغرى، وإذا نستفيد الاستصحاب، هذا الذي نتمسك به لإثبات الاستصحاب. وعندئذ نقول بأنه هنا بل صاحب الإشكال قال بأنه يدور الأمر بين إجراء إصالة الجد في الكبرى ورفع اليد عن إصالة الجد في الصغرى، أو العكس إجراء إصالة الجد في الصغرى يعني في التطبيق، نقصد بالصغرى يعني في تطبيق الكبرى على الصغرى، نقصد بالصغرى هذه أن نجري إصالة الجد في تطبيق الكبرى على الصغرى ونرفع اليد عن إصالة الجد في نفس الكبرى، فيقول بأنهما يتعارضان ويتساقطان. الجواب أنه بل تطبيق الصغرى على تطبيق الكبرى على هذه الصغرى لا يمكن أن نجري فيها إصالة الجد، إصالة الجد لا يمكن أن تجري في تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى، لأنه تطبيق هذه الكبرى على هذه الصغرى على كل حال باطل، على كل حال باطل، لأنه بل إما باطل لأجل إن آمنا بإصالة الجد في الكبرى فتطبيقها على الصغرى لابد أن يكون غير جدية، وإن آمنا بصورية الكبرى. إذن الصورية الكبرى تؤثر على الصغرى، تؤثر على الصغرى، فتطبيقه وإن كان جديا لكن هذه الجدية لا قيمة لها. إصالة الجد ماذا تصنع؟ لا يمكنها إصالة الجد أن في هذا التطبيق أن تعطينا أثرا شرعيا، لأن تطبيق كبرى صورية على صغراها لا فائدة فيها، لا فائدة في تطبيق كبرى صورية على صغراها. فإصالة الجد هنا ما راح تفيدنا شيء. إذن فإصالة الجد لا تجري في تطبيق الكبرى على هذه الصغرى. إذن يمكن إجراء إصالة الجد في الكبرى بدون معارض. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من اختيار الشق الأول. يقصد باختيار الشق الأول الشق الأول من الشقين المطروحين في هذا الاعتراض، إذ قال صاحب الاعتراض بأنه هل الإمام قصد بهذا الاستصحاب إثبات ركعة متصلة أو إثبات ركعة منفصلة؟ فالمحقق العراقي يختار الشق الأول، يقول إثبات ركعة متصلة. غاية الأمر أن إثبات ركعة متصلة كمورد كتطبيق الاستصحاب على هذا المورد تقية، أما أصل قاعدة الاستصحاب ليست تقية. ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول يعني أنه الإمام أراد إثبات ركعة متصلة لكن عن تقية لا واقعا، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها. أما الكبرى فتبقى جدية وواقعية، فإصالة الجهة والجد سبق وأن قلنا بأن إصالة الجد يسمى اصطلاحا بإصالة الجهة، يعني صدر كلامه عن جهة الجد لا عن جهة الهزل لا عن جهة التقية، هذه اصطلاحا يسمى بإصالة الجد. والجد هم واو تفسيرية لأجل التوضيح. فإصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق، أما التطبيق يكون تقية. هذا بيان المحقق العراقي. فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون، يعني بما لها من مضمون صوري سيكون تطبيقه جديا. لاحظوا، يعني إذن أحد الأمرين صوري والأمر الآخر جدي، إما الكبرى جدي وتطبيقها صوري، وإما أن الكبرى صورية وتطبيقها جدي. تطبيقها يعني تطبيقها بما لها من مدلول صوري، تطبيقها بما لها من مدلول صوري على موردها تطبيق جدي. إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، وإن كانت صورية إن كانت الكبرى صورية فتطبيقها بما لها من المضمون، يعني بما لها من المضمون الصوري يكون هذا التطبيق جديا، فتطبيقها بما لها من المضمون جدي. إذن فإصالة الجد في الكبرى تعارضها إصالة الجد في التطبيق، يتعارضان ويتساقطان، وبالتالي لا تجري إصالة الجد في شيء منهما. إن قيل هكذا كان الجواب إن إصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها، لا أثر لإصالة الجد في التطبيق. بس لو افترضنا أننا ثبت لنا بإصالة الجد أن تطبيق هذه الكبرى الصورية على موردها تطبيق جدي، ماذا يفيدنا؟ هل يفيدنا شيء؟ هذا تطبيق للكبرى الصورية، ما هذا لا يفيدنا شيء. تطبيق الكبرى الصورية ما ليس له أثر شرعي، ليس حجة. الاستصحاب تجعل خلاف المذهب، وهذا إذن ما بحاجة إلى دليل. ليش نقوم بالاستدلال لإثبات الاستصحاب؟ نحن بصدد الاستدلال على إثبات الاستصحاب، يعني افترضنا أن الاستصحاب مشكوك بحاجة إلى دليل. لا، احنا ما قاعد نعتبر الاستصحاب يعني من مسلمات المذهب، وإنما الاستصحاب احنا بصدد إقامة دليل على الاستصحاب. كان الجواب أن إصالة الجد في التطبيق لا تجري، إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة. هذا التطبيق ليس تطبيقا جادا لكبرى جادة، إما تطبيق بل غير جاد لكبرى جادة، أو تطبيق جاد لكبرى غير جادة. إذن على كلا التقديرين هذا التطبيق لا يفيدنا شيء، لأنه إما تطبيق جاد لكبرى غير جادة، أو تطبيق غير جاد لكبرى جادة. وعلى كلا التقديرين هذا التطبيق لا يفيدنا شيء، لا أثر شرعي له. إذن فما رح إصالة الجد في التطبيق ما رح يفيدنا شيء، إن إصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة، لأنه يدور الأمر بين أن يكون إما التطبيق غير جاد أو الكبرى غير جادة. إذن ليس هذا تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال، فتجري إصالة الجهة في الكبرى بدون معارض. ولكن الإنصاف السيد الشيخ رضوان الله عليه من الناحية الفنية لا يناقش في هذا الجواب، لكنه يقول أن مقتضى الإنصاف أن حمل كلام الإمام هنا على التقية سواء تقية الكبرى أو تقية الصغرى، التطبيق حمل كلام الإمام على التقية في هذه الرواية خلاف الظاهر، ولا يمكن لا يتحمل الحمل على التقية، وذلك باعتبار أنه الإمام هنا في الشق الثاني هو تبرع بالإجابة. صحيح أنه بالنسبة إلى ركعتين الشك في ركعتين السؤال السائل سأله، لكن لما إن كان في مقام تقية لما أضاف، لما تبرع بإضافة الفرع الجديد؟ وهو يورط نفسه في التقية بالقوة، يعني يورط نفسه في التقية إجبارين بل يتعمدان وما له معنى. فإن كان في مقام التقية فلا معنى لأن يضيف هو فرعا جديدا ويورط نفسه في هذا الفرع الجديد، أيضا يورط نفسه في التقية، ما له معنى. فلهذا بالإضافة إلى التأكيدات التي حصلت بعد ذلك بالتعبيرات المختلفة، لا بل ولا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر وما شابه، هذه التأكيدات شواهد وقرائن على أنه على أن الإمام لا يقصد التقية، وإنما هو كان يريد أن يؤكد مراده. ماذا كان مراده الله أعلم، لكن إجمالا ليس في مقام التقية، لم يكن في مقام التقية. إذن فحمل كلام الإمام على التقية بعيد. والسائل زرار ربما كان في المجلس، ربما كان لم يكن وحده في عند السؤال، ربما كان في المجلس مثلا من الآخرين ممن يتقى منه. ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، في الركعة الرابعة، هذا الفرق هو تبرع بذكره، قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة، وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام، قوله لا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر وما شابه، تدل على مزيد من الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. يعني أفرض مراد الإمام غير واضح، لكنه إجمالا الإمام بصدد التأكيد لمرادي، لكن ماذا كان مراده غير واضح، لكن الإمام إن كان بصدد التقية فلم يكن يردف جملة بعد جملة ويؤكد، فهذا إرداف هذه الجمل شاهد على أنه بصدد تأكيد مراده مهما كان مراده. ومنها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، ما أدري ندخل في الجواب الآخر، ما أدري أنا خبت تعبت، ما أدري أنت ما لابد تعبت. والحمد لله.